بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما أخذنا الحديث الفرد. الفرد في اللغة بمعنى وتر، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي تفرد بروايته راوي واحد، هو على قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. طيب الفرد المطلق ما هو؟ قد سبق معنا في الغريب يكون التفرد في أصل السند. والفرد النسبي هو الذي فرد النسبي الفرد النسبي ايش الثلاثه؟
تفرد اهل بلد معين.
لا طيب، لكن نريد فقط التعريف العام.
هو الذي يكون في التفرد يعني بالنسبه.
نعم، يعني تفرد بروايه راوي واحد في اثناء السنه، هذا الاصل في الفرد النسبي. ثم بعد ذلك اطلق الفرد النسبي على ما قيد عنه السلام بثقة أو جمع أو قصر على رواية، كما قال الناظم رحمه الله تعالى. فيدخل في الفرد النسبي ما تفرد به راو عن راو، وما تفرد به أيضا ثقة، وما تفرد به أهل بلد أو أهل جهة معينة، وهكذا يعني يتفرد به عن أهل بلد آخر وما إلى ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. دخل رحمه الله تعالى في بيان الحديث المعلل أو المعل، المعلل أو المعل. والمعل في اللغة مأخذ من العلة، خذ من العلة، وهي تطلق بمعنى المرض. علة في اللغة تطلق بمعنى المرض. والأكثر إطلاق المعل، وبالنسبة للحديث على أنه في اللغة يقال معل، وبعضهم يقول معلول، وانتقد بعضهم التعبير بكلمة معلول، قالوا إنه لحن العربية. وعلى كل يقال في كتب الحديث معل ومعلول، وقد وجد تعبير بالمعلول في كلام أئمة الحديث. وربما أطلق بعضهم لا سيما المتأخرون المعلل، يقول المعلل. وفي الاصطلاح المعل ينقسم إلى قسمين، هو العلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. علة ظاهرة وعلة خفية. والمراد بهذا الباب العلة الخفية، لأن العلة الظاهرة يعني الواضحة كالضعف البين، يعني إذا كان الحديث السندي رجل ضعيف هي علة تقدح في صحة الحديث وهي علة ظاهرة. لكن باب المعل والمعلول إنما يريدون به العلة الخفية. فالحديث المعل على هذا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته. الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف حديث المعلل. وقد علمت أن هذا التعريف ينطبق على العلة الخفية. قد تقع العلة في الإسناد وقد تقع العلة في المتن، وهذا العلم هو علم عزيز، ومعرفته تكاد تنحصر بأئمة مخصوصين من أئمة الحديث ما يتعلق بالعلل ومعرفتها. ليس كل المحدثين يجيدون ما يتعلق بعلم العلل، وإنما يتنصب لهذا العلم أئمة كبار من كبار الحفاظ من المتقدمين كالإمام أحمد البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، وهكذا علي بن المديني لقبوه بحية الوادي لسعة معرفته فيما يتعلق بعلل الحديث، محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري، وهكذا من جاء بعدهم كالدارقطني رحمه الله، وكتابه من أوسع وأجمع ما كتب في هذا الباب. هناك من كتب قبله كالعلل معرفة الرجال الإمام أحمد وعلل ابن أبي حاتم، وهناك أيضا العلل ابن المديني، لكن كتاب الحافظ الدارقطني رحمه الله هو يكاد يكون يعني ما يكاد يكون من أجمع ما كتب لم يكن أجمعها، فكتابه ذلك يدل على تبحره في هذا العلم وسعة حفظه. ومعرفة علة الحديث، الناظر في كلام أئمة الحديث يجد أنهم يعللون الأحاديث بأشياء قد لا يدرك كثير من المتأخرين أسرارها، وهي راجعة في الحقيقة إلى سعة الحفظ وقوته وسعة الاطلاع على طرق الأحاديث. فإن بعض الأئمة مثلا يقول هذا حديث منكر، وأنت تنظر في الإسناد تجد أن إسناده ظاهره الصحة، ما سبب استنكار هذا الإمام لهذا الحديث؟ قد تجمع طرق الحديث ويتبين لك أن فيه خطأ، أن فيه يعني خطأ على راوي، وأحيانا يكون الإمام يطلق هذا على حسب ما يحفظه من حديث الراوي المعين، فإنهم كانوا يحفظون حديث الراوي، حديث شيخه وحديث شيخ شيخه، يعني في الإسناد مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تأتي إلى الإمام أحمد، الإمام أحمد يحفظ حديث أحاديث فلان كلها، يعني على سبيل المثال للتقريب أكثر الزهري رحمه الله إمام من أئمة الحديث وله أحاديث معلومة يعني رواها. فإذا جئت مثلا إلى الحفاظ يعني كالذهلي مثلا أو الإمام أحمد أو البخاري أو يحفظون حديث الزهري كله، يحفظون حديث الزهري كله، يعرفون أن الزهري مروياته كذا كذا من الأحاديث. فإذا جاء إسناد مركب حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الزهري عن فلان إلى آخره، حينما يراه الإمام أحمد أو الذهلي وقد عرف أحاديث الزهري كلها يعرف أن هذا ليس من أحاديث الزهري من خلال حفظه لأحاديث الزهري، والسند قد يكون ظاهر الصحة، لكن تجد هذا الإمام يقول هذا الحديث هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث الزهري. إيش يريد بهذه العبارة؟ يريد بها أن هذا ليس من الأحاديث التي رواها الزهري، لأنه يعرف أحاديث الزهري كلها، فربما أطلق عليه النكارة. الذي ينظر من المتأخرين يقول لماذا استنكروا، قد لا يتبين له وجه استنكار هذا الإمام. هي نعم، يقول كيف السند صحيح، لماذا هذا الإمام يقول هذا حديث منكر، وهو راجع إلى مثل هذا، هو راجع إلى مثل هذا جهت أنهم يحفظون حديث الرواة، فيحفظون حديث الراوي وشيخ وحديث شيخه، ويعرفون أن هذا الحديث ليس من مرويات فلان، فهناك شيء في هذا الإسناد، هناك من ركب هذا الإسناد فهو خطأ، أو هناك من وهم في ذكره في هذا الإسناد فيقولون هذا حديث منكر، بعضهم يقول هذا حديث باطل. فإذا وجدت إماما من أئمة الحديث المطلعين يعل الحديث بمثل هذه الألفاظ لا تتعجل في الحكم عليه بالصحة، واجمع الطرق، اجمع طرق الحديث، قد تبين لك من خلال جمع طرقه العلة. قد يتبين لك من خلال جمع طرق الحديث علة الحديث. ولذلك تجد بعض الأئمة إذا وجد إمام من أئمة الحديث، هؤلاء الأئمة الحفاظ، قال هذا حديث منكر خلاص يغسل يديه منه، يعني يحكم عليه بما قال ذلك الإمام حديث معنى. ومنهم الإمام الوادع رحمه الله تعالى في كتابه حديث معلى ظاهر الصحة، إذا استنكر إمام من الأئمة المتقدمين طلعين على الحديث مباشرة يسلم له. وهناك من المتأخرين من يرى أنه لابد من النظر في الإسناد وما هي سبب علة تعليل هذا الإمام، وعلى هذه الطريقة يمشي الإمام الألباني رحمه الله تعالى. لكن هناك من المحققين من لم يحصل لهم تمرس على طريقة الأئمة المتقدمين. الإمام الألباني رحمه الله مجتهد فيما ذهب إليه، لكن بعض المحققين أصبح يستخف بكلام الأئمة المتقدمين، وربما أطلق عبارات لا تليق بالأئمة بسبب عدم عدم معرفة قدر أولئك الأئمة. ولذلك الإمام الوادعي رحمه الله ألف كتابا بعنوان غارة الفصل في الرد على المعتدين على كتب العلل، الرد على المعتدين على كتب العلل، يرد على مثل هؤلاء الذين يعني يناطح أحدهم الحفاظ المتقدمين ويجعل رأسه برأسه، أولئك أئمة حديث. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في البعث الحديث أن بعض الأئمة يصف ما يتعلق بعلم العلل بالذات أنه مثل يعني معرفة أولئك بعلة الحديث كمعرفة الصيرفي بالذهب الصحيح من الذهب المغشوش. إذا ذهبت الآن إلى صاحب ذهب تعطيه ذهب يقول لك هذا ذهب مغشوش، تقول له لماذا كيف عرفت؟ قد لا يستطيع أن يذكر لك سبب، لكن من خلال خبرته خلاص عرف أن هذا إيش مغشوش من خلال الخبرة والممارسة. وهكذا أئمة العلل، أئمة العلل. ولذلك يذكر بعضهم أنه قد تقصر عبارة الإمام عن ذكر سبب الإعلان، لكن يعرف أنه حديث معل فيقول هذا حديث منكر. سيأتي معنا أيضا يعني كلام أكثر حول هذا في البعث الحديث إن شاء الله تعالى. والخلاصة أن علم علل الحديث علم مهم، علم مهم، وهناك طرق تتوصل بها إلى معرفة العلة، ومن أوضح وأسهل وأحسن الطرق جمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث. يعني الحديث إذا رأيته عند أبي داود بسند اجمع طرقه من عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وبقية كتب الحديث، فمن خلال جمعك لأسانيده وطرقه قد يتبين لك خطأ. ولهذا جاء عن علي بن المدين رحمه الله أنه قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. خطيب البغدادي رحمه الله يقول السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. فهذا هو بارك الله فيكم. فمقصود بعلم العلل أو بالعلة في هذا الباب العلة الخفية لا الظاهرة. أما العلة الظاهرة فواضحة، والعلة الخفية غالبا تكون في أحاديث الثقات، يكون ثقة لكن هناك علة في الحديث، إما خطأ أو وهم أو كذا إلى آخره. قد تكون علة في الإسناد، قد تكون علة في المتن. أحيانا تكون علة في الإسناد باعتبار أنه يزاد فيه رجل والصواب عدم زيادته. جمع الطرق، تجمع الطرق فتجد الاختلاف الأسانيد. عندما تجمع الطرق تنظر سنده عند في سنن أبي داود، تنظر سنده عند النسائي والترمذي وبقية الكتب، فإذا رأيت الإسناد متحد واضح، لكن قد تجد بعضهم يرويه باختلاف في السند. عندما يحصل اختلاف في السند هناك تنظر بعد ذلك ما هو الصواب، هذا أو هذا. فالكل سيأتي معكم إن شاء الله يعني معرفته والتمرس عليه، لكن الشاهد أنك بجمعك لطرق الحديث من كتب الحديث يتبين لك الخطأ الحاصل. فالعلل إذا أطلقت العلة إنما يراد بها العلة الخفية، أما العلة الظاهرة هذا رجل هذا حديث إسناده ضعيف فيه فلان، هذه واضحة، هذه واضحة. ولذلك يقول الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، يقول وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدث بحديث له علة فيخفى عليه علمه إلى آخر كلامه. ولخفاء هذا العلم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن العلاء، يقول هذا الفن أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايضا واتباعا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك. والسخاوي يقول لخفائه أي علم العلل، كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، والجاهل الذي ما يعرف يظن أنها كهانة. قال ابن مهدي هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرد. هذا كلام السخاوي رحمه الله تعالى. فعلى كل ما يتعلق بالعلة المراد بها العلة الخفية، وقد سمعت أن هذا يعني تكلم فيها أئمة قلة ولم يتكلم فيه جميع المحدثين. طيب أنت في حال دراستك لأسانيد الحديث، معرفة العلة كما سمعت من طرق معرفتها جمع طرق الحديث، وأيضا الرجوع إلى كلام أئمة العلل، أئمة العلل أئمة الحديث كتب العلل كالعلل الدارقطني هو من أوسع ما كتب في هذا الباب. فإذا رأيت اختلافا في الطرق ارجع إلى كتاب العلل الدارقطني، لك تجد الحديث فيه. إذا وجدت الحديث فيه ستجد الإمام الدارقطني يكفيك المونة، يقول هذا الحديث اختلف فيه، الدارقطني يقول هذا الحديث اختلف فيه، روى فلان وفلان وقال فلان، يذكر طرق الحديث المختلفة ثم يقول والصواب كذا. إذا قال والصواب كذا يعني ماذا؟ أزال عنك الإشكال ولم يكلفك المؤنة الترجيح بين الطرق. والذين تكلموا في العلل أئمة كما سمعت، ومن أبرزهم شعبة بن مهدي ويحيى القطان الإمام أحمد علي بن المديني يحيى بن معين إمام البخاري أبو حاتم وزرعة دارقطني، نعم هؤلاء. ومن جمع في ذلك كتابا طيبا إمام الوادعي رحمه الله، كتاب أحاديث معلة ظاهر والصحة، هو من كتب العلل يعتبر، يعني يذكر لك الحديث الذي سنده ظاهر الصحة ثم يذكر فيه علة، علة خفية. جيد، نعم ما سمعت، يعني اختلفت طرائق المحققين والمتأخرين، فبعضهم يرى التسليم الكامل لكلام أئمة الحديث، وهذا هو الأقرب، وعلى هذا سار حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام الوادعي من المتأخرين. وبعضهم يقول لابد من النظر في حجة هذا الإمام، وربما صحح الحديث الذي يطبق الأئمة على وصفه بأنه منكر أو باطل أو كذب، بناء على هذه القاعدة، قاعدة أنه لابد أن نعرف إيش العلة، لماذا هؤلاء الأئمة أعلوا. وأحيانا تجد إمام الأئمة ربما يطلق النكارة وما يذكر السبب، ما يذكر السبب. حديث النهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة، الحديث تتابع أئمة الحديث على إعلاله، حتى قال الإمام أحمد الإمام مالك هذا حديث كذب، مع أن إسناده ظاهر الصحة ظاهر الاحتجاج. نعم، وأحيانا ينظرون إلى الحديث من جهة مخالفة الأحاديث الصحيحة، هذا الباب. والله المستعان، سيأتي معكم إن شاء الله يعني إيضاح أكثر، إنما هذه نبذة في المنظومة البيقونية فيما يتعلق بالحديث المعلل. والخلاصة أن المراد بالعلة ها هنا العلة ماذا؟ الخفية. والحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، وسيأتي إيضاح أكثر إن شاء الله في الباعث وفي نزهة النظر، والحمد لله.